عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. طبعا أنا مش متعود إن أنا أبدأ برنامج مقدم، فيارب إن شاء الله أكون خفيف عليكم وفي نفس الوقت تساعدوني بعد كده حتى باقتراحاتكم وبآرائكم، عشان كلنا نبقى مع بعض في نفس الحل اللي إحنا عايزين نقدمه من خلال وجهة وطن. هو وجهة وطن عايزين الكل يشارك فيه عشان تبقى وجهة حقيقية للوطن. إحنا الفترة اللي فاتت فترة إعادة ترتيب أوراق للجميع، يعني الوطن فيها كان بيخوض مرحلة ما بعد الثورة، مرحلة لملمة أجزاؤه، المفكرين، الأدباء، الكتاب، رجل الشارع العادي، الكل كان حاسس إن هي هتبقى مرحلة فارقة اللي بعد الثورة، الكل يمكن عايز يشارك في حل، عايز يشارك في إحداث تغيير حقيقي، لكن الإرادة لوحدها ممكن ما تكونش كافية، محتاجة إن الإرادة تحط الناس كلها على طريق واحد يتحركوا فيه. ومن هنا جت فكرة وجهة وطن. أكيد في وجهات نظر مختلفة ومتضاربة، ممكن حضرتك ليك وجهة نظر والآخر له وجهة نظر، الأديب الفلاني له وجهة نظر، الكاتب العلاني له وجهة نظر، بس في النهاية لما بنيجي نتكلم على وطن أكيد في مساحات كتيرة مشتركة وجهات النظر دي تتلاقى فيها ونوصل كلنا لوجهة وطن. الوطن نفسه محتاج لتعريف، بمعنى ان الوطن ده في حسنا وفي حس الكثيرين له معاني كثيره جدا، معاني مشتركه، معاني متنافره حتى، بس خلينا نقول يعني ايه وطن. وطن يعني حاله، ارض، شعب، جغرافيا، تاريخ، هويه، ولا خليط من كل ده؟ الوطن علشان برضو نتكلم، بما اننا الهويه الاساسيه عندنا الهويه الشرعيه، الهويه الاسلاميه، فخلينا نقول هو وطن اصلا كان له ذكر سواء في الكتاب في السنه. هل كان كلمه وطن دي مشتركه في الادبيات مثلا الاسلاميه في تاريخنا؟ خلينا نشوف. يعني لما مثلا نلاقي ان الامام الذهبي ده بالمناسبه واحد من اكبر المدققين في تاريخ المسلمين، راجل متخصص في حاجه اسمها علم الرجال، اكيد ان شاء الله يعني في يوم من الايام نحاول يبقى معانا متخصص يفهمنا عن ايه علم الرجال، لان بالمناسبه كان بيعبر عن وجهه كامله للامه من قبل، واكيد هيضيف يعني في رصيد الشخصيه المصريه. خلينا ما نسبقش الاحداث. المهم الامام الذهبي ده كان له راي قبل كده وهو بيعرض سير ذاتيه لكثير من العلماء، فمره بيتكلم على قطب كبير من اقطاب الصوفيه بيعلق على حاجة كده ما عجبتهوش، فالمهم هو بيقول لا ده خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله كان بيحب الحلوى وبيحب أسامة بن زيد وبيحب عائشة وبيحب أحد ويحب وطنه. الإمام الذهبي قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب وطنه. الكلام ده له تفسير عند الإمام الذهبي؟ أكيد هو خده من قول النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما تذكره النبي صلى الله عليه وسلم اضطر بأمر رباني طبعا بعد ما ضيق عليه في مكة، اضطر ان هو يتركها، وهو ماشي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ نظر الى مكة وقال والله انك لأحب بلاد الله الى الله وأحب بلاد الله الى قلبي، ولولا ان قومك اخرجوني منك ما سكنت غيرك. يروح للمدينة صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد، يعني حب مكة ده كان مفطور عليه، حب جبلي، حب فطري، حب وطن، حب بلد. كذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم مثلا عن بني إسرائيل اللي من بعد موسى لما اغتصبت منهم أرضهم وما إلى ذلك، بيقولوا والنبي ذلك الزمان بيقول لهم ده أنتم مش هتقاتلوا في سبيل الله ولا حاجة، قالوا له وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يعني جعلوا سببا للقتال في سبيل الله أنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم. ضروري جدا أن احنا نذكر المقدمات دي علشان ربما كلمة وطن تبقى مشتركة عند الجميع. وطن احنا ممكن نتكلم على مصر، وممكن نتكلم على وطن إسلامي كبير جدا، وممكن نتكلم على وطن عربي. المهم أن وطن تشمل المشاعر، تشمل الأشخاص، تشمل الرؤى، تشمل الهوية، تشمل حاجات كثيرة جدا هنحاول نتعرف عليها مع ضيوفنا، وكلهم في النهاية هنخليهم يخرجوا من هنا، ده وعد، كلهم متفقين معانا على مساحة واحدة ان احنا عايزين وجهة الوطن. انا نسيت اقول لكم ايه وجهة اللي احنا عايزينها بالظبط. احنا قبل كده كان بيتفرض علينا، اقصد في مصر يعني، بيتفرض علينا وجهة احنا ما اخترناهاش، كان الناس بتلزمنا او كان النظام الحاكم بيلزمنا غصب عننا ان اللي عنده حلم، اللي عنده طموح، بيستخسر ان هو يعمله في بلده، لانه حاسس ان في النهايه مش هيحصل شيء. كان في حتى نزعه تغريبيه كبيره جدا في مرحله ما قبل الثوره، اقصد نزعه الناس حست فيها بالغربه وهي في اوطانها. الناس كان في كثير جدا منهم لسان حاله وما قالوا، انه ضج من البلد وعايز يسيبها، وانه وانه وانه. افتكر حتى قبل الثوره كانت كثرت قوي الحوادث بتاعه القاء القبض على جاسوس واللي بيع وطنه، ومنهم واحد كان بيبيع وطنه بحاجه بسيطه جدا، يعني ثمن بخس تقريبا 1200 دولار حاجه زي كده، يعني في الشهر حاجه كانت مزريه جدا جدا. الغرض ان احنا بنتكلم على وقت كان فيه غربه شديده جدا، وقت كان الانتماء في الوطن يحتاج لاعاده صياغه واعاده تعريف. انما بعد الثوره احنا بنتكلم على وطن بينتقل لوقت هيبدا يكتب فيه التاريخ، وقت هيبدا فيه ابنائه على اختلاف انتماءاتهم يكتبوا فيه التاريخ. سهل ان انت تكتب في التاريخ بالمناسبه، انما ان انت اللي تكتب التاريخ دي اللحظه الفارقه. طيب اللي عايز يكتب التاريخ ده ما اعتقدش ان هو، وخلينا نفكر بصوت عالي، يبقى البرنامج لتفكير الناس كلها بصوت عالي. اللي عايز يكتب التاريخ ده مش معقول هو هيعيد اختراع العجلة، او هو هيكتب دايما من البداية ومن النقطة صفر، لان الطبيعي ان في تجارب انسانية سبقته. مش شرط ان انا انقل التجربة زي ما هي واطبقها في بلدي بحذافيرها، او مش شرط نقع في حالة الاستقطاب اللي بيقع فيها كثيرون من اخواننا مثلا في يعني برامج، او هم حتى بينتقدوا اداء بعض التيارات، انت عايز انه نموذج من بلد تطبقه. انا عايز تجربة ننقل منها الجيد ونعرف الناس بيه، ونقول لهم على السلبي والسيء اللي كان فيها عشان نتلافاه. وجهة وطن هتاخد من وجهات ناس كثيرة جدا، هتاخد من تجارب كثيرة جدا سبقتنا، هتاخد تحليل هذه التجارب تشوف ايه اللي ممكن نبتدي بيه، وايه اللي ممكن نتلافاه، ايه اللي ممكن نطوره اكثر واكثر، وايه اللي ممكن نقول بلاش النقطة دي ندخل فيها، بلاش المنحنى ده نعرض البلاد ليه. جايز جدا. لذلك حتى ضيوفنا نفسهم هيبقوا متنوعين، هنكلم ساسة من جوه مصر ومن بره مصر، هنكلم ساسة عرب من دول أجنبية مختلفة، كلهم هيبقى الضابط والرابط اللي بينهم يفهمونا هم عملوا إيه، وصلوا لإيه. مش عايزين شرح أكاديمي على قد ما يكون شرح يفهم رجل الشارع البسيط العادي إزاي كلنا نبقى رقم في المعادلة، إزاي كلنا ننهض بشخصية مصرية واحدة توصلنا لبر الأمان. كفاية لأن احنا تعبنا من انعدام حتى ثقافة التحاور، تعبنا، والدليل على ذلك كم برامج التوك شوز الغير عادي اللي إلى الآن أعتقد في ظني إن هو ما أسهمش في نقلة حقيقية. سهل إن احنا نعرض المشاكل بس فين عقلية الحل؟ سهل إن احنا نجيب فلان وعلان والثالث والرابع ونطرح بس مشاكل، إنما مين اللي بيوجه الحل؟ مين اللي بيعيد صياغة الشخصية المصرية؟ ده السؤال. لذلك هنعرض لكلام ساسة من داخل مصر، من خارجها زي ما ذكرنا عربيا ودوليا، ناخد منهم رأيهم في وجهة وطننا في الفترة اللي جاية. برضو الكلام لن يخلو من رأي أديب، رأي مثقف، رأي عالم في الشريعة، رأي كل الناس اللي ممكن نرى فيها إن هي قد توجه الفكر أو قد تصنع الرأي. ممكن بالمناسبة يكون الشخص اللي هيجي ضيف ما نكونش متفقين معاه في كل وجهات نظره، بس احنا عايزينه لما يجي معانا هنا يدور معانا بس على المساحة المشتركة، المساحة اللي كلنا ممكن نعبر بها لبر الأمان. انتوا شايفين طبعا ملفات كثيرة جدا مطروحة الآن في ساحة النقاش الوطنية، الدستور، الرئاسة وغيرها، وأعتقد هيظهر عشرات الملفات بعد ذلك. القاسم المشترك للأسف الشديد إلى هذه اللحظة، وأنا دايما بحب أبقى متفائل وأنظر لنصف الكوب المملوء، لكن عامة العامل المشترك ما بين كل هذه الملفات أثناء الطرح إن إحنا بنصل لحالة من الجدل العقيم، حالة من الاستقطاب الحاد اللي بيتصور فيها المشاهد العادي ورجل الشارع المغلوب على أمره إن مفيش حل، وإن الفرقاء عمرهم ما هيلتقوا، ودي مشكلة بتعمق فجوة كبيرة جدا في الوطن، بتعمق ان صعب ان احنا نتحرك، صعب ان احنا نتجه اتجاها الى الافضل، وده خطر على شخصية مصرية خرجت خلاص من رحم اليأس، عدت مرحلة القنوط، خطر عليها ان تتعرض لهذا الكم من الاحباط بعد الثورة مباشرة. الطبيعي ان مش سهل ان احنا نغير، لا سيما بعد اكتر من 30 سنة، ومش 30 سنة بس، اكتر من 30 سنة من استعباد ومن قهر ومن ضغط ومن كل حاجة ضيعت تماما معاني الانتماء للوطن. ده طبيعي ان يبقى التغيير صعب ومحتاج وقت. انما اللي مش مفهوم ان يبقى بعض الاطراف مصرة لو ما جاش الحل عن طريقها يبقى مفيش حل خالص. ده مرفوض من الجميع، ولعلنا نتعرض له في الاخر. مرفوض ان يبقى يا اما نبقى مع بعض يا اما كلنا نبقى ضد بعض. المقولة طبعا الشهيرة اللي كلفت العالم كله صراعات لا حد لها الى الان نجني ثمارها السيئة، من ليس معنا فهو علينا. احنا بنقول في هذا البرنامج مش شرط، من ليس معنا ليس بالضرورة ان يكون علينا. في كثير من المساحات المشتركة اللي الكل ممكن يلتقي فيها، فقط لو عايز وجهة للوطن، لو عايز الناس كلها تبقى معاه عشان نعبر بالوطن لبر الامان. طيب شكل حوارنا هيبقى عامل ازاي؟ احنا هنحاول نتكلم، ندي نبذة عن الملف اللي احنا ماسكينه، سواء ملف رئاسة ملف دستور، نحاول نتعمق فيه وجهة نظر تحليلية، نحلل فيه لو في مشكلة فين هي المشكلة، نحلل المشكلة دي جذورها جاية منين، وبعد كده نتكلم في الحلول الممكنة، نتكلم بنقاش مع ضيفنا، وكل مرة هيبقى ضيف واحد، نتكلم بنقاش مع ضيفنا ازاي ممكن يدينا روشتة في هذا الجانب تحديدا نخرج منه على وجهة للوطن، ازاي ممكن يرسي مبادئ ثقافة للحوار الناس تاخدها مننا وتستفيد بيها في ملتقياتها في منتدياتها، لان الحالة بقت صعبة جدا والصوت بقى عالي جدا من الجميع ومش عارفين نوصل لحل، رغم ان الحل ممكن يبقى بسيط، محتاج جهد ومحتاج اخلاص لكن ممكن يبقى بسيط. المهم ان احنا دايما هنؤكد على نفس المعنى، وجهات النظر كثيرة ومختلفة ومتعددة، تحتاج الى من يبحث ايه المشترك اللي ما بينها، تحتاج الى من يبحث ازاي الشخصية المصرية في مرحلة اعادة تكوينها بعد الثورة وإعادة اكتشاف طاقاتها ومواهبها إزاي تستفيد منها، إزاي نقدر نزيل الغبار اللي على الشخصية المصرية عليها، يعني كان مرتفع عليها طيلة السنين الماضية، إزاي نقدر نفكر تفكيرا إبداعيا بيسموه خارج الصندوق. كل الكلام ده مهم بعيدا عن التنظير اللي ممكن ما رجل الشارع، وأقصد برجل الشارع أهلي ووطني وبلدي، الناس الحقيقية اللي بتصنع الثورة واللي بتصنع الإنجاز. لما أقعد أنظر كتير قوي من برج عاجي الناس بتفقد الصلة، وبرضو لما أنزل لمستوى أن أنا بس بزعق وأن أنا بس بعرض المشكلة، إيه اللي أنا فدت بيه الناس؟ محتاجين حلول، والحلول سهل نصل إليها بالإخلاص وبالصدق وبعرض وجهات النظر، نستفيد من تجارب الناس كلها زي ما ذكرنا، علشان في النهاية نصوغ المركب اللي هيعبر بنا، المركب اللي بيحمل كل التيارات كل الأطياف، استفاد من أفكار من قبله زي ما ذكرنا، حاول يصوغها صياغة جديدة بنكهة مصرية. هنتحول للحديث عن حالة مصرية، حالة مصرية بهرت الناس، في كل الناس أقصد في العالم كله، في كل مرحلة من مراحل التاريخ المصري. كل مرة كنا احنا حالة فريدة، حالة لا مثيل لها، زي ما حدث في الثورة كانت حالة لا مثيل لها. أعتقد ثورات كثيرة حدثت طبعا مع التقدير لها، إذا كان في ليبيا أرجو كمان ربنا يسحط علي منا على أخواننا في سوريا ويعجل بزوالي الطاغية، لكن برضو ظلت التجربة المصرية تجربة فريدة من نوعها، حالة مصرية شديدة التميز. ده اللي هنحاول برضو نعرفه، أن وجهة الوطن عندنا هيبقى ليها نكهة مميزة لها. ليه؟ لأن ده قدر مصر، قدرها تبقى هي بوصلة، تبقى هي بعد ذلك وجهة لمن يأتي من خلفها من البلدان ومن الأوطان. ده قدر مصر من زمان، اللي بيراجع التاريخ ويستقرئه، سواء التاريخ الماضي أو التاريخ المعاصر، حتى في أسوأ فترات المصريين كانوا برضو بصلة، ينتظر الجميع منهم أول خطوة يخطوها علشان الباقي يسير على نفس النهج وعلى نفس النبراس. فطبيعي أن وجهة الوطن تبقى وجهة لغيرنا من الأوطان. ولما احنا اتكلمنا على ان الوطن يتسع ويشمل وطن اسلامي ووطن عربي، يعني حزبة في النهاية حزبة واحدة، حالة مصرية هتخلينا نقول ان احنا بوصلة لغيرنا، تتوجه هذه يتوجه كل الاوطان دي مع هذه البوصلة، اقتصاديا سياسيا ثقافيا، نقود بقى لان كتير قوي ان 10 سنين، اعتقد كمان اكتر من 10 سنين، اختفينا تماما من المشهد العالمي، كأن النظام السابق لم يدخر. ازاي يخلينا في ذيل الامم؟ ازاي يخلي كلمتنا بالعافية غير مسموعة؟ ازاي يخلي وجهتنا مرة مشرق ومرة مغرب، وفي النهاية خالص نكتشف ان احنا بلا هوية وبلا قائد؟ هنتابع ان شاء الله بإذن الله اكثر واكثر عن وجهة وطن، بس خلينا ناخد الفاصل ده ونرجع ان شاء الله. تابعونا. احنا اتكلمنا على ان برنامجنا هيبقى برنامج تحليلي، عايزين فيه كلنا بقى جزء من الحل، عايزين نعرض وجهات نظر ضيوفنا بحيث ان هي تكون جزء من الحل، لا مزيد من طرح مشكلة بلا حل، ولا مزيد من مجرد الصراخ والعويل بلا هدف. وجهة وطن المفترض ان هو يواكب الحالة اللي احنا بنعيشها الان والملفات المعروضة على الساحة الوطنية، لعل ابرزها، انا مش عايز اقول الملف الرئاسي، عايز حتى مصطلحاتنا نفسها يبقى فيها اتجاه جديد، عايز اقول المشروع الرئاسي ده مشروع حقيقي. وفكرة المشروع طبعا اللي عارف كده ليها بداية وليها نهاية وليها نتيجة واضحة ملموسة نقدر نقيس هي نجحت ولا ان شاء الله نجحت، مفيش ولا. مشروع رئاسي هو ده الملف الاكثر اهمية المطروح الان جنب الدستور طبعا على ساحة الوطن، نقاشات كثيرة جدا. لكن خلينا نسأل الأول، بما أننا بنتجه وجهة للوطن، هو الوطن عايز إيه من الرئيس؟ بغض النظر عن الأسماء، إحنا نتكلم ما الذي يريده الوطن من رئيس؟ هل رئيس بمعنى قائد ولا رئيس بمعنى مدير؟ في فرق ما بين الاثنين. خلينا نقول القائد هو اللي ممكن يقود الناس من ناحية روحية، يعني ممكن الناس تستلهم منه، من شخصيته تحديدا، وجهة ليها تتحرك بناء على توجيهاته وعلى آرائه وعلى شخصيته تتجه يمنة أو يسرى. من غيره كثير من الأمور لن تتم ولن تحدث. برؤيته الناس بتتحرك، بإلهامه وبقوته الروحية الناس بتستمد قوتها وبالتالي بتتحرك. إنما المدير ممكن نقول هو لو افتقد السمات الشخصية بتبقى مشكلة، بس المدير بيبقى جاي على نظام، يعني نظام يسمح إن المدير ده ما نفعش يبقى فيه مدير آخر، بس يبقى فيه قدر من الثبات في النظام نفسه. إيه اللي الوطن محتاجه؟ هل مزيج ما بين ده ولا محتاج قائد بس ولا محتاج مدير بس؟ هنشوف. الوطن محتاج رئيس يخطط معاه لأحلامه ولا يطبق له أحلام الوطن فعلا مستعد لها، أو الوطن فعلا فرغ منها؟ الوطن محتاج رئيس يرسم له علاقاته بكل دول العالم، ولا هو الوطن حسم أصلا علاقاته بكل الدول وحط لها أصلا خريطة؟ محتاجين نعرف، محتاجين نعرف، لسيما إن يعني إلى الآن كثير من المطروحين على الساحة، بالمناسبة لما بتكلم هنا بحاول قدر المستطاع، أنا بشر بس بحاول قدر المستطاع أتجرد تماما من أي انتماء حزبي أو مؤسسي، لأن وجهة الوطن مش هيفرضها حزب ولا هيفرضها مؤسسة ولا هتفرضها هيئة، وجهة الوطن دي بيصنعها الجميع. فحاول أن أنا قدر المستطاع أبعد قناعاتي الشخصية تماما وفقط نتعامل بالتحليل، التحليل لما هو واقع والتحليل لما هو منتظر. موضوع الرئاسة الخطورة فيه إن هو بيمارس للمرة الأولى، فنقدر نقول إن ثقافة المجتمع اللي يختار ما بين أكثر من مرشح لا زالت تحتاج لنظر. هل إحنا عندنا هذه الثقافة اللي تسمح نقدر نقول بسباق عادل ما بين مرشح الرئاسة؟ سؤال. نقطة أخرى جنب ثقافة المجتمع، هل بالفعل مرشحو الرئاسة الموجودون بيعبروا عن هوية البلد، بيعبروا عن أحلامها، بيعبروا عن طموحاتها؟ سؤال آخر ينبغي أنه هو يطرح ويحلل، مين اللي الموضوع بالنسبة له هو عارف من البداية أنه مش هيحقق من ورائه إلا دور معين أو شهرة معينة الله أعلم، ومين فعلا اللي يطمح أن يكون جزء من الحل، جزء من مشروع رئاسي حقيقي، حتى لو ما نجحش في انتخابات الرئاسة هيكمل مشروعه؟ وده بيت القصيد، مشروع وطني يعني ممكن يكمله بره مؤسسة الرئاسة ولا مشروع شخصي. ده نقطة أخرى محتاجين نتعرف عليها، نشوف الوطن هيتجه فيها إلى أي اتجاه. في مسألة برضو تحتاج لنظر، ثقافة الاختلاف. هو الاختلاف أصلا له ثقافة؟ ما هو الاختلاف موجود، بس هو الفارق ما بين مجتمع والآخر وما بين بيئة والأخرى وناس وناس تانية، هو إزاي هذا الاختلاف يبقى ظاهرة صحية، أو على الأقل ميبقاش ظاهرة سلبية. هنختلف في الآراء أكيد، بس إزاي في موضوع شائك زي موضوع الرئاسة ما يصلش الأمر في النهاية لبرضه للفكرة الشائهة بتاعت من ليس معنا فهو علينا. إزاي نقدر نقول إن في ثقافة للاختلاف أحترم فيها رأيك، طالما أنت بتذكره بأسباب موضوعية وبتحاول إن أنت تفهمني بيه بعيدا عن العاطفة، إنه وجهة نظر جديرة حتى بالتفكير بالنقاش، وده يعني ده أمر. والأمر التاني إن أنا فقط أنال منك، أجرح فيك، أقول لك أنت لو فلان بعينه ما وقعش عليه اختيارك يبقى أنت كده مخطئ، يبقى أنت كده مش وطني، يبقى أنت كده عميل، يبقى أنت كده خاين للثورة وما إلى ذلك. ده كده لا يعني ثقافة اختلاف، ويعطي مؤشر سيء على وجهة الوطن. وجهة الوطن المفترض أن تسير باتجاه إن الكل يعرض أوراقه، الطبيعي إن في ناس تشجع مرشح بعينه، حبه، تدعو الآخرين إلى حبه، بس في النهاية يعني نوصل لإيه؟ ده مشروع لبلد، مشروع الوطن، يعني مش هيقبل القسمة على أكثر من واحد. ممكن يبقى في اتفاق أكيد طبعا، إن أكيد زي ما بيطرح واحد ولو نائب من الموجودين، مش دي الإشكالية. الإشكالية إن ده هيبقى وجهة للوطن، المشروع كله هيبقى وجهة للوطن. فهل هيتحمل الوطن هذا القدر من الاتهامات المتبادلة بالعمالة، بالخيانة، الأسوأ كمان خيانة، أنا بتكلم حتى كمان على التيار الإسلامي، خيانة المشروع الإسلامي، كلام كبير جدا، وشيطنة الآخر وشيطنة من يقف مخالفا لك في الرأي، ده اتجاه سيء لا يمكن أبدا أن يكون وجهة للوطن بعد الثورة. طيب الاختلاف المقبول أو ثقافة الاختلاف بقى، هي الثقافة اللي عايزة إيه أو عايزة توصلنا لإيه؟ إن إحنا نطرح وجهات نظرنا في بيئة صحية. بيئة صحية يعني ما فيهاش ضغط، ما فيهاش إرهاب فكري، ما فيهاش نوع من أنواع فرض تأثير الهالة على الآخر. بيئة صحية تسمح إن أنا أناقشك في وجهة نظرك وإنت تناقشني في وجهة نظري، وفي الآخر خالص نتفق إزاي نوصل لمساحة مشتركة. الهوية اللي بتميز هذا الوطن المفترض أن تكون قاسما مشتركا بين الجميع، لأن خلاص يعني ده أمر أصبح محسوما بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ذكاء هذا الشعب اللي قلب من البداية وبصراحة وبرسائل مباشرة وغير مباشرة أن هويته لا تقبل أن تمثل، لا يقبل هذا الشعب أن تمثل. مسألة البرنامج والرؤية هي اللي هيبقى فيها اختلاف. كل مرشح رئاسة له شخصيته، له تاريخه، مش معقول هو ظهر فجأة بلا تاريخ، له تاريخه اللي بيؤثر في نظرته، وله في نفس الوقت قناعات شخصية، وله فريق، له فريق رئاسي. لأن صعب جدا إن مرشح يبقى، وأعتقد كل المرشحين عارفين كده، إن هو يدعي لنفسه إن هو عرف كل ده لوحده، أو إن هو هيتكلم في ملف ملف من ملفات الوطن وملفات البلد بعلم يعني لم يؤته أحد من العالمين. صعب. هو بيبقى عارف إن معاه فريق، أو ده الصح وده المفترض، إن معاه فريق في الناحية الاقتصادية بيساعد، في الناحية السياسية ممكن يوجه، في ناحية العلاقات الخارجية ممكن يرسم أجندة وما إلى ذلك. طيب المشروع الرئاسي هيسمح بإيه وما يسمحش بإيه؟ ده اللي احنا محتاجين نعرفه بقى من قادة الفكر وموجهه الرأي. إيه اللي يعتبر مشروع رئاسي يخدم وجهة الوطن، وإيه اللي هيبقى خطر على وجهة الوطن، وإيه اللي يبقى مش متسق مع وجهة الوطن؟ نفس الأمر بنقوله للشباب المتحاور وللأتباع أو المشجعين المتحاورين، إن فكروا دايما في المشروع، فكر دايما في وجهة الوطن، التعصب للأشخاص لوحده لو كان يرفع لنفع كثيرا ممن كان قبلنا، ودل التاريخ على أن تعصبهم للأشخاص للأسف أتى بالوبال يا إما عليهم يا إما على أوطانهم. طبعا أنتوا تذكروا هو ده المثال الأكبر ويمكن اللي واخد قمة المنحنى، بس لازم أذكره وخلينا نتدرج بعديه. يعني الموقف الشهير لأبي بكر الصديق اللي حفظ به الأمة، إن هو بعد لما النبي صلى الله عليه وسلم مات، أنتوا عارفين طبعا قرب أبي بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم قربا غير عادي، وهو نفسه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من الناس خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم يقصد نفسه يعني خليل الرحمن. هو أبو بكر الصديق لأجل أن المسؤولية الأكبر اللي على عاتقه مسؤولية أمة، لما عرف موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان في بعض الأصوات من حوله ناس رشدة برضه وصحابة كبار، بس ما كانوش مصدقين موت النبي صلى الله عليه وسلم أو مش قادرين يقبلوا الفكرة. هو أبو بكر الصديق الرقيق المحب الذي ربما ناس ما كانتش بتسمع صوته في الصلاة من كثرة بكائه، هو اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، وارتقى المنبر وقال للناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. ده المثال الأكبر. يعني شوف الصحابة نفسهم على اعتبار نحن نتكلم على قادة كبار عظام قادوا الدنيا بأسرها في وقت كان وقت كانت الناس عايشة في قدر كبير من التخبط وقت كبير من الظلام. شوف بعد ذلك هؤلاء القادة زي مثلا عمر بن الخطاب لم يسمح أن يكون هناك في تعصب لشخصه ولا مثلا مغالاة في مدحه والثناء عليه، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من مدح وهو من أثنى قبل وفاته وقال على عمر إن الله جعل الحق للسان عمر وقلبه، وقال على عمر لو كان من بعد نبي لكان عمر بن الخطاب، وقال لعمر يا ابن الخطاب لو أنك سلكت فجا لسلك الشيطان، لا لو مشيت في شارع يا ابن الخطاب حيسلك الشيطان فج وطريق آخر. هو عمر اللي رفض أن يكون هناك تعصب لشخصه لمجرد أنه هو عمر من أحبابه ومن أصحابه، وسمح أن الناس تعاتبه وتنتقده زي ما حدث مثلا من أبي عبيدة بن الجراح اللي بيقول يوما لعمر بن الخطاب أمام قرار سياسي، عمر بن الخطاب اتخذ قرارا سياسيا أنه ما يدخلش الشام، علم أن فيها طاعون مرض معدي بالتأكيد اللي حيروح به للشام حيحمله، فاتخذ قرارا سياسيا أنه لن يدخل الشام محافظة على رأس المسلمين وقائدهم الأكبر. أبو عبيدة بن الجراح كان له رأي آخر، قام قدام الناس كله قال له أفرارا من قدر الله أي عمر تبتفر من قدر الله؟ فقال نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله. كان ممكن أصحابه وأشياعه وأتباعه يعنفوا أبا عبيدة بن الجراح زي بتكلم من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، ده لم يحدث. فالأمر ده محتاج متابعة ومحتاج مراجعة، إن إحنا نتكلم على التعصب للأشخاص اللي ممكن يتعبنا جدا وإحنا نتكلم على وجهة وطن. خلينا نكمل المعنى ده أكثر بس بعد الفاصل، تابعونا. بتكلم على إن وجهة الوطن محتاجة إن إحنا تتسع صدورنا. طبيعي نختلف في الآراء، بس المشكلة ألا نتحول في النهاية إلى تعصب لأشخاص بأعينهم وننسى أن وجهة الوطن هي الأساس وهي المحرك لنا. وجهة الوطن اللي ذكرنا هي إن هي خليط ما بين العقيدة، الهوية، الأشخاص، الأرض، التاريخ وما إلى ذلك. المهم ليه أنا بقول كده، ما فيش إشكالية أبدا أن أنت تنتقد زي ما ذكرنا من أمثلة، ما فيش إشكالية أبدا أن إحنا نذكر الناس أن ما حدش له قداسة وما حدش فوق النقد وما حدش فوق المحاسبة. العصمة دي دفنت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والكل بعد ذلك يؤخذ من قوله ويترك يرد عليه، طالما كنا في حوار في ثقافة، حوار نلمس فيه صدق، حوار جاد وموضوعي وبيطرح طرحا عايز في النهاية من غير اتهامات متبادلة زي ما ذكرنا، عايز في النهاية يصل لحل. أنا هضرب مثال بحاجة حدثت امبارح، أنا ما كنتش عايز طبعا أدخل في هذه التفاصيل، لكن من حق الناس علينا أن احنا نبرزها. أنا لما سئلت مثلا على شخصيات بعينها، الطبيعي إن أنا أكون مقبول عند ناس ومش مقبول عند ناس تانية، ويخطئ من يتصور إن هو هيحظى الرضا والقبول عند كل الناس. رضا الناس دي غاية لا تدرك، ومش صح إن الإنسان يسعى دايما إنه يبقى كويس في عين كل الناس، لأنه هيتعب ومش هيصل لنتيجة. الصح إن يكون مخلص لله سبحانه وتعالى، بيحاول يعمل اللي شايفه صح، وخليه في النهاية خالص تبقى رؤيته لا تتحكم فيها آراء الناس يمنة ويسرى. لا، الصح يبقى له شخصيته اللي بيحاول فيها زي ما ذكرنا يرضي الله سبحانه وتعالى ويعلي عليه ضميره. المهم إن أنا أبقى بحاول أراضيك فأجاملك في أي شخصية أنت عايزها وما نقدهاش أو ما أقولش حتى رأيي فيها، ده مؤشر مش إيجابي على الإطلاق لوجهة الوطن. ده يعني إن إحنا ممكن نقبل على مرحلة تكميم أفواه، وده مش مطلوب. وأعتقد إن أحباب ومشجعه الشيخ حازم صلاح إسماعيل أبو إسماعيل لا يقصدون ذلك. والغضب اللي أنا حاولت يعني أتأكد إن هو حقيقي ولا لأ، لأني بوغت به، لكن الغضب اللي يعني اعتمد في نفوس البعض وعبروا عنه بانتقادهم، أنا لن أتحدث عن نقد جارح لأنه لا يعنيني، إنما نقد المعاتب والمحب أو المستغرب والمستفهم هو اللي يعنيني. أنا لا أكن إلا كل حب وتقدير واحترام للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، لكن هذا لا يعني إن أنا أبقى حذر قوي وأنا بتكلم على الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، لأنه ده هيبقى مؤشر لما بعد ذلك. لنفرض الشيخ ربنا سبحانه وتعالى وفقه ومن عليه ويعينه يعني وأصبح رئيسا للبلاد، هل بعد ذلك مش هبقى مسموح ان انا اقول في رايي بمنتهى الصراحه؟ هل مش هبقى مسموح ان انا انتقده زي ما الصحابه علمونا كيف تنتقد كبار شخصياتهم؟ اعتقد ده امر غير اللي انتوا عايزينه خالص. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا لم انتقد، انا لما بقول ثائر هو ثائر دي شتيمه، على العكس انا اجد الان ان هي وسام يعلق على الصدر. الثائر ده اللي دمه بيفور لأجل الظلم ولأجل الطغيان، دي مش سبة، مسألة يحتاج لحسابات واقعية. ليه فهمت فهما خاطئا أو هكذا خيل إلي؟ ليه اتخذت على محمل أن أنا بنال من الشيخ؟ على العكس، وبرضو البعض قال طب أنت ما علقتش على فلانة مثلا ذكر اسمها، أو حتى علقت على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بما يتصور به أن أنت مع الثاني دون الأول. للأسف الشديد يعني إخواننا، إحنا مسألة التعميم أغلب الناس بتقع فيها، ممكن ما يكونش شاف الحلقة من أولها، ما شافش فيها أنا تعرضت لإيه وجزمت بإيه. والمحاور جزاه الله خير الأستاذ عبد الرحمن يوسف حاول ياخد مني دعم معين أو اتجاه معين لترشيح أحد الموجودين ولم يأخذ ذلك، فكان واضح ان انا يعني لا اديت تلميح مباشر ولا غير مباشر، فحاجي في سؤال على شخصيات، يبقى ده اللي يفهم منه التلميح على الاطلاق. لكن خلينا نقول ان احنا بنقع في مشكله اسمها التعميم. مشكله تانية اسمها الاوتوماتيك ثوت او الفكره الاوتوماتيكيه، يعني في فكره مسيطره اصلا على الذهن بمجرد ما تبدر مني بادره، على طول تفسر على انها في اتجاه هذه الفكره، ان انا بحاول اوقع الشيخ حازم او بحاول امدح في فلان. على العكس، أنا أعتقد أن الأربعة أو الثلاثة اللي قلت فيهم كلمتين لا أعتقد أن كلامي ده لا كان مدح ولا ذم، إنما كانت رؤية، والرؤية ما ينفعش تقول في كلمتين فمحتاجة توضيح أكثر من ذلك. لما بقول ثائر ويحتاج لحسابات واقعية، أيوة، أي ثائر في الدنيا اللي بيحركه هو الانتفاض على الظلم والانتفاض على الطغيان، ده كثيرا ما يتجاوز أي حسابات لواقع لمنطق، حسابات معينة قد لا يكون عليها سائر اللي زيه أو اللي أقل منه ثورة أقصد. فده مش عيب ولا نقد، لأن أعتقد أنتوا أكيد يعني مش شايفين أن الشيخ حازم لا يحتاج إلى توجيه ولا يحتاج إلى نصح. لست أنا طبعا من أنصح أو وجه أو أنا اللي هحول وجهة الشيخ حازم، لكن بالتأكيد هو يقبل ذلك زي ما غيره يقبل إن فيش إنسان كامل. فالطبيعي لما أقول ثورة وثائر ده يبقى عدى حدودا كثيرة جدا، فممكن لما نقول حسابات واقعية يبقى دي تلفت النظر إن زي الفاين تيونينج كده، ان حاجه تتظبط فتخلي التوليفه رائعه ولم يسبق لها مثيل. ربما كثير الكلام ينسي بعضه بعضا، فاحتاج ان انا اجمله تاني واقول ان انا اكن لشيخ حازم كل التقدير وكل احترام، وذكرت من قبل ان موقفي مش موقف شخصي، وانا انفصلت عن الموقف الشخصي اصلا من زمان. هنا في البرنامج هحاول برضو ان انا ببعيد عن الحزبيه والمؤسساتيه زي ما ذكرت، وان كنت انا برضو بشر واقبل النقد واقبل النصح والتوجيه، لكن انا قلت من زمان ان انا انفصلت بشخصي ولن اتكلم عن شخصي في اختيار من الذي يمثل الرئيس في الفتره المقبله، على قد ما انا اقول الوطن محتاج ايه بس من الرئيس. فانا لا اكن للشيخ الا كل احترام وكل حب وكل حب وكل تقدير، واعتقد انه هيراجع الشباب المشرف على الحملة في كثير من الهفوات اللي ممكن تضر الشيخ جدا في تعاملهم مع الناس، في تعاملهم مع من يعني لا يقبل على الشيخ حازم. أنا فاهم الحماس، والحماس والله مطلوب، لكن أحيانا زيادة الحماس تخليك شايف كل الناس اللي مش متوافقة معاك أعدائك، وده خطر، ده مش هيفيد وجهة الوطن، خطر شديد جدا. مش محتاجين إن لازم تحط في دماغك كل الاحتمالات، لازم تعمل حسابك ان ممكن الشيخ ينجح وممكن لا ينجح، ممكن ينجح وممكن لا ينجح. انت فين مشروعك للوطن؟ فين مشروعك للأمة؟ فين مشروعك الإسلامي الكبير؟ اكيد الشيخ نفسه عنده مشروع، واكيد هو حاطط في حسبانه ان اذا لم يوفق هنا فثم اوجه كثيرة جدا ممكن يوفق فيها. على العموم لا الشيخ حازم ولا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ولا الدكتور سليم العوة ولا غيرهم، أنا أتكلم على التيار الإسلامي، ولا السيد عمرو موسى أو غيره، ما أعتقدش أن ولا واحد فيهم ما بيسمحش وما بيقبلش بأي نقد ولا بأي رأي. لا، خلي صدورنا تتسع أكثر من ذلك، وخلينا نرسم مع بعض وجهة للوطن يبقى فيها مساحة النقاش ومساحة الحوار هي الأغلب، ما بقاش فيها الصوت العالي هو المسيطر أو هو السمة الغالبة. محتاجين كلنا نسمع بعض، محتاجين كلنا نفهم رؤى بعض. للمرة الثانية لو كلامي فهم فهما خاطئا عن الشيخ حازم فبالتأكيد طبعا ده أمر غير اللي أنا قصدته وغير اللي أنا انتويته، ومع ذلك برضو أدق ناقوس الخطر، نقبل شوية ونفهم شوية أن الأمر فيه أخذ ورد وفيه حوار. بكرة إن شاء الله طبعا هو البرنامج هيبقى سبت وحد كل أسبوع، يا رب ما يكونش تقيل على حضراتكم، هيبقى سبت وحد إن شاء الله كل أسبوع. هنثبت الميعاد يبقى الساعة 9 مساء، هيبقى في بدايته بنتكلم 10 دقايق ربع ساعة أو أقل من ذلك لو احتاج الأمر، نبين إيه الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، وإلا تبقى 3-4 حلقات في ملف واحد. الملف اللي احنا بصدده الآن هو الملف الأكبر، ملف الرئاسة، عايزين نشوف وجهة الوطن في اختيار الرئيس ايه. بكرة إن شاء الله هيبقى لقاء هام جدا مع أحد كبار قادة العمل الإسلامي في مصر، وواحد من المفكرين اللي بيوجهوا الرأي كثيرا جدا في تيار من أكبر التيارات الموجودة في الشارع، التيار السلفي، هو الدكتور ياسر برهامي النائب الأول لرئيس الدعوة السلفية. هيكلمنا فيه ايه وجهة الوطن اللي هو شايفها اختيار الرئيس في مبادرة كانت عاملاها الدعوة السلفية للتوفيق ما بين جهات مختلفة من اجل اختيار الرئيس، فعايزين نفهم هذه الفلسفة ونشوف ازاي دي تبقى جزء من الحل. وحاليا تباعا ان شاء الله حلقات تبقى حصرية ويبقى فيها افادة واضافة نفهم بها الناس ازاي كلنا نشارك في اختيار الرئيس، ازاي كلنا تبقى الموضوع بالنسبة لنا معادلة، معادلة اختيار الرئيس يبقى معادلة فيها نقاط إيجابية ونقاط سلبية، وننتهي في النهاية إلى نتيجة نقول هي الأقرب، نقول هي الأقرب لوجهة الوطن في الأربع سنين اللي جاية. فإن شاء الله غدا يبقى لقائنا مع الدكتور ياسر برهامي، مش هقول بقى بقية المفاجآت، خليها يبقى نعلن عنها تباعا. تابعونا بكرة إن شاء الله في نفس الموعد، وأرجو أن نصل في النهاية دائما لجملة واحدة، إن وجهات النظر المختلفة يمكن بإخلاص بصدق بطرح جاد وموضوعي وعلمي يمكن أن تتحول إلى وجهة وطن. تابعونا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.